بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة في اعتكاف رمضان عام 38 و400 وألف، وهي بعنوان رسالة في الوضوء للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء والغسل والصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة. الوضوء. الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل.
نعم، إذن الوضوء هذا طهارة، هذه الطهارة تكون من حدث أصغر، والحدث حدثان: أكبر وهو ما يوجب الغسل، وأصغر وهو ما يوجب الوضوء. فالحدث حدثان: أكبر وأصغر. الأكبر هو هذا الذي يوجب الغسل، والأصغر هو الذي يوجب الوضوء. والحدث هو وصف معنوي ليس حسيا، الحدث هذا ما يرى، لما هذا وصف معنوي، وهو ما يقوم بالإنسان نتيجة وجود هذه الأشياء: خروج الغائط في البول، الريح، وهكذا إلى غير ذلك من هذه النواقض، فيجنبه العبادة التي يلزم لها الوضوء كالصلاة والطواف في أصح أقوال أهل العلم. إذن هذا حدث، ولهذا الطهارة ترفع الحدث وتزيل الخبث. عندنا حدث وعندنا خبث. الحدث هذا معنوي، والخبث هذا حسي. فإن تطهرنا من الأحداث والأخباث، فما معنى الطهارة من الحدث؟ رفعها، أي أنك إن توضأ رفع الحدث، رفع هذا الحدث، مزال بعينه لأنه ليس له جرم. أما الخبث فالطهارة من الخبث معناها زوال الخبث، والعلماء عبروا بالزوال لا بإزالة، لأن الزوال حتى لو زال وحده من غير تدخل إنسان، فلو مثلا ثوب نجس نزل عليه مطر فغمره خلاص أصبح طاهرا، وقع في نهر أصبح طاهرا. لكن بالنسبة للحدث، لو وقعت أنت في نهر وأخرجوك وكنت محدثا حدثا أصغر أو أكبر، هل يعد بذلك طهارة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لم يكن عندك نية في رفع الحدث، نية في رفع الحدث. ولهذا قالوا الخبث، زوال الخبث لا يلزم له نية، إنما رفع الحدث يلزم له نية لأنه عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال الشيخ: كيفية الوضوء. أولا، أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.
طيب، وهذا شامل جميع العبادات. جميع العبادات يا إخواني أعمال لابد فيها من نية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فإذا لابد من النية، وإلا ما تصح العبادة. صلاة بلا نية ما تصح، حج بلا نية، بلا نية دخول في النسك ما تصح، طهارة بلا نية ما تصح. طيب، هل هذا يشمل جميع العبادات بمعنى أن النية محلها القلب؟ هذا في جميع العبادات أن يستثنى منها شيء؟ الجواب: بعض العلماء قال يستثنى من ذلك الحج والذبح اللي هو الأضحية، فيقول ورد الجهر بالنية. ففي الحج أن تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وفي الذبح تقول: اللهم إن هذا منك وإليك. فقالوا بجواز الجهر بالنية في هذين الموضعين، والصحيح أنه لا يجوز الجهر بالنية في شيء من العبادات مطلقا، حتى الحج
والعمرة والأضحية، وليست هذه جهرا بنية، إنما هذه ذكر عند هذه النية. النية ماذا؟ النية هي نية الدخول في النسك، وهذه ركن لابد منه، ما تصح العبادة إلا بها. ولهذا لو أني نويت بقلبي الدخول في النسك فقد أتيت بالركن، وقول لبيك اللهم عمرة هذا سنة. ولهذا قلت لكم من قبل لعل هذا، بأن الإنسان لو ذهب لأداء عمرة الآن فعند الميقات نوى الدخول في النسك ولم يتكلم بكلمة واحدة حتى فرغ من الطواف والسعي وحلق الرأس، لم يتكلم من الميقات حتى فرغ لم يتكلم بكلمة واحدة، فليس عليه دم. العمرة الصامتة، الحج الصامت، يعني راح عند الميقات نوى الدخول في النسك ولم يتكلم، طاف ولم يتكلم، سعى ولم يتكلم، حلق رأسه ولم يتكلم، هذا الرجل هل عليه دم؟ أبدا، لأن جميع هذه الأقوال إنما هي سنن ومستحبات. ولهذا العمرة نية دخول في نسك، طواف، سعي، حلق أو تقصير، لابد من هذه أربعة، ليس منها شيء من الأقوال، ليس منها شيء من الأقوال، كلها سنن. فلو تركها الإنسان عامدا لا دم عليه، لكن نقول هذا في هذا الباب، لكن على الإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فهذا النسك فعند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ويلبي حتى يأتي إلى مكة، فإذا دخل المسجد بدأ بالطواف وقضى التلبية، كبر عند الحجر وأشار، أو قبل وكبر وقبل الحجر ثم طاف يذكر الله عز وجل حتى إذا فرغ من ذلك أتى المقام وقرأ الآية واتخذ المقام يروي المصلى، ثم صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يأتي إلى الصفة يبدأ بها ويقول الأذكار والأدعية، ثم توجه إلى المروة ذاكرا الله عز وجل، ثم يقول عند المروة ما قال عند الصفة، وهكذا حتى إذا فرغ من عورته حلق أو قصر. هذه السنة في العمر، هذه السنة في العمر، لكن أنا أقصد أنه لا يوجد شيء من هذه الأقوال مما يلزم الواحد من ذلك دم. طيب، يبقى إذا النية محلها إيه؟ القلب حتى في الحج والعمر، لأن النية معناها نية الدخول في النسك، وليس لبيك اللهم عمرة، إنما لبيك اللهم عمرة هذا ذكر مستحب، ولهذا النية ركن في هذا، إنما التلبية لبيك اللهم لبيك هذه سنة، فدل هذا على أن لبيك اللهم لبيك ليست هي النية أو الجهر بالنية. طيب، أما عند الذبح اللهم من هذا منك وإليك، بسم الله اللهم من هذا منك وإليك وكذا، هذا أيضا ذكر عند الذبح، هذا ذكر عند الذبح. وأما النية فمحلها القلب، فيفرق بين ذبح اللحم وذبح الأضحية النية التي في القلب. فإذا النية لا يجوز الجهر بها في شيء من العبادات، لكن لو قال نويت عمرة، نويت حجا، ده الجهر بالنية، وهذا غير وارد. نويت أضحية، هذا الجهر بالنية، وهذا غير وارد. إنما الوارد ما هو؟ بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، هذا ليس جهرا بالنية، إنما الذكر عند الذبح. لبيك اللهم عمرة، هذا ليس جهرا بالنية، إنما هذا ذكر عند النسك. يبقى إذن القاعدة في هذا كله أن جميع العبادات لا يشرع الجهر فيها بالإيه؟ بالنية. واضح هذه يا أخوان؟ نعم.
ثم يسمي فيقول بسم الله.
نعم.
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
بسم الله، وهي مستحبة عند الوضوء، وهل تجب؟ من أهل العلم من قال بأنها واجبة، لأن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث وإن كان فيما قال إلا إن بعض أهل العلم قال هو أصح شيء في الباب، وبعضهم حسنه وكذا. لكن على كل، الحديث يؤخذ منه استحباب التسمية ولا يؤخذ منه وجوب التسمية، لأن الأحاديث الواردة في الصحيحين كحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما مما هو صحيح ليس فيه ذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما أهملها الصحابة رضوان الله عليهم في نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما توضأ عثمان رضي الله عنه في كما في الصحيحين لما دعا بماء وتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتسمية مستحبة. نعم.
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض
ويستنشق. هذه السنة، يغسل كفيه ثلاث مرات، والسنة أن يريق الماء من الإناء على كفيه ولا يدخل كفيه في الإناء إلا أن يغسلهما أولا ثلاثا، وليس هذا بواجب لكن هذا مستحب. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.
نعم، يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات بثلاث حثيات فقط، بحيث يجمع في كل مرة بين الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق، يجمع بينهما، فيأخذ بكفيه الأيمن هكذا غرفة، ثم يأخذ شيئا لفمه يتمضمض، ثم شيئا لأنفه، ثم يستنثر بالشمال. هذه السنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه فعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. نعم.
ثم يغسل وجهه. نعم. ثلاث مرات
صح وضوء، صح وضوء، لكن خالف السنة. نعم.
ثم يغسل.
نعم.
وجهه.
يصعب عليه ايه؟ يصعب عليه تعليم الصغير السنة يعني، ويصعب علينا ألا نعلم الصغير السنة، يصعب علينا ألا نعلم الصغير السنة، ما هو بيصعب علينا أن نعلم الصغير السنة، يصعب علينا ألا نعلم الصغير السنة، هذا الذي يصعب علينا. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا.
نعم، هذا غسل الوجه، وهذا حد من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا، ولهذا من لم يكن عنده شعر، رجل أصلع ما عنده شعر، فهذا يغسل من منابت شعر المعتاد يعني. نعم، يعني من أعلى الجبهة وهكذا.
ثم يغسل
إلى ماذا؟ إلى أسفل اللحية طولا، إلى نهاية حد الوجه من هنا. نعم. ثم وإذا هذا هو الحد الواجب، ثم إنه يصل إلى أسفل اللحية هكذا، هذه هي السنة، فيعمم، لأن اللحية تواجه الإنسان وهي داخلة في حد الوجه، ولهذا قال العلماء وإن كانت خفيفة تظهر البشرة من تحتها، فهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة، خلاص يجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها، فهذا يسن تخليلها، تخللها، ولا وليس باللازم أن تصل إلى أصل إيه؟ بعض الناس عنده وسوسة لابد يوصل الماء إلى أصل البشرة، لا ليس باللازم، خلل وهكذا، والحمد لله يكفيك هذا الأمر. نعم.
ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
يبقى إذن عند اليدين يا إخواني يغسل يديه، الشيخ قال يبدأ منين؟ من الكف، من بعد الكف يعني من الرسغ، لا يقول أنا غسلت مدى الكف ثلاثا أبدأ من بعد الكف، لا يبدأ من رؤوس الأصابع، يبدأ من رؤوس الأصابع، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، ويدخل في ذلك الكف، ولهذا خذوا هذه فإذا ذكر العثيمين وغيره، اليد عند الإطلاق تطلق على الكف عند الإطلاق، فاقطعوا أيديهما، يبقى الكفين، الكف هذا، فاليد عند الإطلاق الكف، فإذا أردنا تقييد هذا المطلق قيدناه، فنقول كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ولهذا لا تقطع يد المرفق بناء على حمل المطلق على المقيد في الوضوء، لأن هنا اختلف السبب والحكم، وإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، هذه سرقة، هذا حدث، فلا يحمل المطلق على المقيد، فاليد عند الإطلاق تطلع على الكف. طيب، فإن أردنا تقييدها قيدناها بشيء، فنقول في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يبقى لابد اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. طب هل يدخل المرفقان في ذلك أم لا، نزاع بين أهل العلم. والراجح دخول المرفقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتوضأ، ودي مبنيها برضو على مسألة عند الأصوليين وهي دخول المغاية، يعني ما بعد حرف الغاية هذا هل يدخل فيها أم لا. هل المغاية أقول سافرت من بيلة إلى القاهرة، هل معنى كلامي هذا أنه إلى حدود القاهرة في أولها أو إلى القاهرة تتضمن القاهرة كذلك؟ نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني مع الليل، وعليه فيكون قوله تعالى إلى المرفقين يعني مع المرفقين، فقل من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. نعم. كيف دي ما لهاش علاقة من إلى، ما لهاش علاقة من إلى، مسألة تبدأ من هنا أولا يعني، واخد بالك ليه؟ ما لها علاقة. المهم أن يتم غسل اليدين واستيعاب محل الفرض. نعم.
ثم يمتح
هذا هو الأيسر، هذا الأيسر. نعم.
ثم يمتح رأسه مرة واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه.
نعم، يمسح رأسنا مرة واحدة، قال مسح ومرة واحدة، وهذا العضو الوحيد الذي يمسح مرة واحدة، وفرضه المسح لا الغسل، فرضه المسح وليس الغسل، ولهذا لو مسحت ثلاث مرات صار غسلا، فمسح الرأس يكون مرة واحدة. تبدأ يقول الشيخ يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه، يبدأ بالمقدم إلى مؤخره ثم يعود إلى المقدمة، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه هكذا قال، يبدأ مقدم رأسه إلى مؤخره ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين مع ذلك. وهذا الشيخ يقول ثم يمسح الأذنين مرة واحدة، يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. قد يظن أن الشيخ يفصل مسح الأذن عن الرأس، ولم يرد بهذا سنة، فإن النبي ما أخذ ماء جدل الأذنين، وإنما مسح الأذنين بماء الرأس، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يبقى هكذا يبدأ بالمقدمة إلى منتهى القفة إلى منتهى الرأس ثم يعود هكذا ثم يمسح الأذنين، ولا يأخذ ماء جديدا، فهي مسحة واحدة للرأس والأذنين. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
إلى الكعبين، وهما العظمتان النتيئتان اللي احنا بنسميها عندنا في العامية بذ الرجل، ويستوعب أيضا الكعبين، يستوعب الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. تثليث هذه الأعضاء إلا مسح الرأس هذا سنة، وإلا فالواجب الذي يجزئ في الوضوء أن تغسل ذلك مرة واحدة، ويجوز مرتان، والسنة ثلاث مرات. ولو أنك توضأت ثلاثا في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء لا بأس، فقد جاء بذلك بعض الأحاديث. نعم.
الغسل
كذلك البداء باليمين سنة، فلو بدأ إنسان غسل يديه اليسرى أولا قبل اليمنى ثم غسل اليمنى يصح الوضوء؟ نعم، لأنه غسل اليدين، كذلك بالرجلين، لكن السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم. الشعر الطويل المعتبر منتهى أصل الشعر، أصل الشعر، فيبدأ إلى هنا ويعود مرة ثانية. لو الشعر طويل لكن سهل معاه، يعني مثلا ونزل هنا ورجع إلى هذا وعاد الشعر لا بأس، لكن المعتبر ما هو المعتبر؟ الأصل هنا. ولهذا المرأة التي ضفائرها إلى وسطها ما تمسح إلى نهاية الشعر، لا، إنما تمسح إلى نهاية الأصول، هذه أصول الشعر من الخلفي، ثم ترجع مرة ثانية.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الغسل، الغسل طهارة واجبة من
بعد هذا الوضوء السنة أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فقد جاء في الحديث أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من قال هذا بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فهذا من المستحب. يبقى عندنا عند الوضوء البسملة، وبعد الفراغ من الوضوء ماذا عندنا؟ هذا الذكر. طب هل ورد ذكر حال الوضوء نفسه؟ يعني وأنا أتوضأ عند مسح الرأس عند غسل اليدين هل ورد ذكر؟ لا، لم يرد ذكر في هذا. العوام يقولون أذكارا في هذا، لكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ليس من الصرف، هذا السنة، هذا السنة. نعم.
الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض.
نعم. يبقى الوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر. مثال الحدث الأكبر الحيض والجنابة والنفاس. نعم.
كيفية الغسل، أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية.
نعم.
ثم يسمي فيقول بسم الله.
عندنا كيفيتان، كيفية واجبة مجزئة، وهو أن ينوي رفع الحدث ثم يعمم بدنه كله، نغمس في الماء، ينزل الماء من الدش على بدنه، المهم تعميم البدن مع نية رفع الحدث، هذا هو الواجب المجزئ. طب أما المستحب سيقول الشيخ بقى، ثم يسمي فيقول بسم الله،
ثم يتوضأ وضوءا كاملا.
نعم، يتوضأ وضوءا للصلاة كما جاء في حديث عائشة، في حديث ميمونة كذلك في الصحيح. نعم.
ثم يحتي الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات.
ثم يحتي الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات، إذا أروى الرأس أفاض عليه ثلاث مرات.
ثم يغسل سائر بدنه.
نعم. ثم يغسل سائر بدنه، يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، هكذا وردت السنة. يبقى يبدأ يحتر الماء على رأسه ثم عليك يفيض على فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات. نعم. ثم يغسل سائر بدنه مبتدئا بالشق الأيمن قبل الأيسر. نعم. ضفائر المرأة ماله؟ ما لها؟ لا تفك. ضفائر المرأة عند غسل الجنابة أو الحيض ليست ملزمة بفك هذه الضفائر، لكن ملزمة بغمر رأسها بالماء. فإذا كانت تغمر هذه الضفائر بالماء بحيث يكون الماء قد وصل إلى جميع الشعر، هذا يجزئ وليس بلازم أن تفك ضفائرها. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمر بذلك، فقالت هل أمر عبد الله بحلق الرؤوس؟ يعني أن تحلق المرأة رأسها. نعم، تنكر عليه يعني. نعم. نعم. إشكال إيه؟ بعض الإيه؟ في الحمام؟ نعم نعم. بعض العلم يرى حمامات اليوم هذه لا تأخذ يعني الأحكام الأولى، حيث إنها لم يكن فيها شيء، حيث إن الإنسان يصرف الأذى الموجود فيها ولم يعد فيها شيء في هذا، فلهذا لا حرج على التسمية في الخلاء الموجود الآن. والنفس منها شيء في هذا، والذي يترجح هو اعتبار المكان سواء في أذى ولا ليس في أذى، وأن الإنسان لا يذكر الله عز وجل في هذا المكان. فإذا كان الإنسان يتطهر في هذا المكان فلا يسمي، إذا كان يتطهر في هذا المكان فلا يسمي. نعم. نعم.
قال رحمه الله،
غسل إيه؟ مال غسل المرتد، نزاع أيضا بين أهل العلم، منهم من قال بل يجب عليه أن يغتسل وأتى ببعض الأحاديث فيها الاغتسال، ومنهم من قال لا يجب عليه الاغتسال، وأيضا جاءت أحاديث في هذا، فإن النبي لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل، فلهذا نقول هذا الغسل مستحب وليس واجبا، هذا الغسل مستحب لأن النبي ما أمر به كل أحد، نعم، فكان هذا صارفا لاعتبار الوجوب في هذا. اللهم إذا كان جنوبا أصلا يعني كان عليه جنابة فحينئذ يغتسل الجنابة، إذا أسلم يغتسل الجنابة. نعم نعم، هو الأول يرض الرأس بالبشرة مع الأذن وبعد ذلك يفيض على الرأس، ما يحتاج بقى إلى أذن مرة ثانية طالما هو غسلها أولا. نعم.
التيمم، التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله.
لماذا ذكر التيمم؟ لأن هذا البدل عن الماء إذا لم يوجد. الماء يلزم مع وجوده، يلزم ولا يصح الوضوء أو رفع الحدث بمائع غير الماء. ما يصح الواحد يجيب زيت ولا عصير ولا كذا يتوضى به أو يغتسل به، لا يرفع الحدث من الموائع شيء إلا الماء. طب إذا ما وجد ماء؟ قال تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
كيفية التيمم.
نعم. الايه؟ نعم. وما في ماء ولا في تراب في القطار، ما في ماء ولا في تراب، هينزل المحطة في الوقت، يبقى ينتظر حتى ينزل الوقت في الوقت ويغتسل من المحطة ويصلي. لا، أو أنه سيسافر ساعات طويلة فحينئذ يصلي الصلاة في وقتها وهو فاقد الطهورين، فمن فقد الطهورين صلى على حسب حاله، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
كيفية
من؟ احنا بنقول احنا على فرض يعني في تراب خلاص يلزم تراب، طب ما في تراب يبقى يصلي فاقد الطهورين. نعم.
كيفية التيمم، أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل ثم يضرب الأرض.
لكن بيتكلم عن القطار مثلا حديث ولا حاجة، بتكلموا عن القطارات بتاعة دفاشر وفيها كل حاجة. نعم.
كيفية التيمم، أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه.
نعم. قلنا هذا التيمم بدل عن الماء عند فقده. طيب هل التيمم هذا يكون عن حدث الأصغر فقط أو عن الحدث الأصغر والأكبر؟ الجواب يكون عن الحدث الأصغر والأكبر، فإن الله سبحانه وتعالى في آية المائدة ذكر حدثين وذكر طهارتين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فذكر الطهارة بالماء عن الحدث الأكبر. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. انتقلنا إلى الطهارة بالتراب. الأولى ذكر حدثان والطهارة منهما بالماء، والثانية ذكر الطهارة بالتراب مع حدثين كذلك. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء يعني جمعتم، هذا هو الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء في الحدثين فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن التيمم يجزئ عن الحدثين، وقد كان عمر رضي الله عنه لا يرى هذا أولا، كان لا يرى هذا، وابن مسعود كذلك كان لا يرى هذا، لا يرى التيمم عن الحدث الايه الأكبر، لا يرى التيمم عن هذا، بل لابد من الطهارة بالماء ولو انتظر الماء 10 سنين فإنه لا يتيمم عن الحدث الأكبر. ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه قد استدل عليه بواقعة وحادثته حينما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم فأجنب. أما عمار فتمرغت كما تمرغ الدابة. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك كذا، وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه. فدل هذا على أن هذا هو الذي يحصل ويجزئ مكان ماذا؟ مكان الحدث الأكبر. طيب، صفة التيمم، التيمم يضرب ضربة واحدة، ليس يضرب ضربتين، إنما ضربة واحدة، ولم يصح حديث في الضربتين. يضرب ضربة واحدة على الأرض، وهو كل ما وجهك من الأرض، في أرض اضرب، رملية، طينية، أي أرض عندك اضرب على الأرض ضربة واحدة. فإن علق بذلك تراب انفخ، إن لم يعلق بذلك تراب امسح الوجه والكفين. يبقى نقدم الوجه ولابد من تعميم الوجه، ثم الكفين تمسح الكفين ولابد من تعميم الكفين، وهكذا. بس فقط عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة.
نعم.
كيفية الصلاة: أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات.
نعم.
ثم ينوي الصلاة.
فإن كان في الكعبة وجب عليه أن يتوجه إلى عينها، ولا يجزئ أن يلتفت بعيد عن الكعبة ولو صمت واحد. طالما الكعبة أمامه فلابد أن يتوجه إلى عين الكعبة. أما إذا كان بعيدا عن الكعبة مثلنا الآن، فيكون توجهنا إلى جهة الكعبة. نحن الآن إلى جهة الكعبة. نعم.
ثم ينوي الصلاة التي يريد.
اللهم أن إذا كان مسافرا وهو يتنفل على دابته، فحينئذ يتنفل حيثما توجهت به راحلته، ولا يلزم التوجه إلى القبلة. أما إذا أراد الفريضة وهو مسافر فلا بد أن ينزل فيصليها. فإن عجز عن النزول لطول السفر وكذا، فإنه يصلي في وسيلة المواصلات على حسب استطاعته. وعليه الذين يصلون في القطار إذا كان قادرا أن يصلي قائما ويركع ويسجد لزمه ذلك. بعض الناس إذا كان في القطار فيقول أنا في القطار، ويجلس ويصلي وجالس مع استطاعته أن يصلي وهو قائم. فمن كان مستطيعا أن يصلي وهو قائم فلا يجوز له أن يصلي جالسا. في الطائرة إذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم فلا يجوز له أن يصلي جالسا. نعم.
ثم ينوي الصلاة التي يريد أن
أما
يصليها.
أما النافلة فالأمر فيها واسع. نافلة الأمر فيها واسع.
ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية، ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير،
ولا يجزئ غير الله أكبر، لابد الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. نعم، هذه السنة.
ثم يضع
في جميع التكبيرات، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، يرفع يديه إلى حذو المنكبين. نعم.
ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره.
نعم.
ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
هذا يسمى دعاء الاستفتاح، وهو سنة، لو تركه عمدا صح صلاته. نعم.
ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قبل القراءة، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الصورة، ثم يقول آمين.
يبسمل سواء قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة أو آية منفصلة، وهذا هو الراجح أن البسملة آية منفصلة بين الصور، عند ابتداء كل صورة نبسمل، وهي آية منفصلة، آية وحدها. نعم.
ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب.
نعم.
ثم يقرأ ما تيسر من القرآن،
يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه لابد منها في الصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا في السرية والجهرية على الصحيح. تقرأ فتحة الكتاب ولو قرأ الإمام، لا تترك الفتحة أبدا، فإن الصلاة إذا ترك الإنسان الفتحة عمدا لم تصح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كنت وراء الإمام في جهرية، فبعض العلم يرى أنه لا فاتحة عليك، فقراءة الإمام لك قراءة. هذا قول، وهو قول الجماهير، وذهب جماعة إلى أنه يجب عليك ولو كنت خلف الإمام في الجهرية، فإن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي الفاتحة، استثنى النبي الفاتحة. وفي حديث أبي هريرة لما سئل عن هذا فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. طيب، لكن لو جئت والإمام راكع، هل تقرأ الفاتحة ثم تركع أو تركع معه؟ الجواب: تركع معه. وهل تحسب الركعة أم لا؟ نزاع أيضا بين أهل العلم. والصحيح أن الركعة تحسب. فإن قلت كيف تحسب ولا فاتحة، نقول أنه ليس محلها، محلها فات. وقد ورد أن الركعة تجزئ بالركوع كما في حديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بركعة. نعم، الاستعاذة، الاستعاذة في كل ركعة على الصحيح. بعض العلم يراها عند ابتداء القراءة، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. نعم.
ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح، ثم يركع أي يحني ظهره.
والقراءة بعد الفاتحة سنة، لو ترك القراءة كلها ليس بآثم ولا صلاته باطلة، بل صلاته صحيح لو ترك القراءة كلها، حتى في الفريضة، حتى في الفريضة القراءة يعني بعد الفاتحة. نعم.
ثم يركع أن يحني ظهره تعظيما لله، ويكبر عند ركوعه، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه. والسنة أن يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع.
نعم، يعني يحني ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، إنما يكون رأسه مستويا مع ظهره. نعم. ويضع يديه على الركبتين، ما يضع على الفخذين ولا يضع على الساقين ولا يضعها بين الفخذين. وحديث ابن مسعود في وضعها بين الفخذين، ابن مسعود رضي الله عنه إنما فعل هذا لأن هذا كان أولا، ثم نسخ هذا الأمر وترك النبي هذا الأمر، كما جاء عند مسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال لولده، قال له: قد كان هذا أولا. نعم.
ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن،
ولو زاد عن 3 فحسن. نعم.
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه.
ورفع الرأس من الركوع هذا ركن لابد منه، والاعتدال قائما هذا ركن لابد منه، ثم اعتدل حتى اطمئن قائما. وأما قول سمع الله لمن حمده حال الرفع فإن هذا واجب، وقول ربنا ولك الحمد هذا واجب أيضا. نعم.
والمأموم
وإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده حال الرفع، وأنت ترفع كده تقول سمع الله لمن حمده، ولا تنتظر حتى تعتدل قائما وتقول سمع الله لمن حمده، إنما حال الرفع تقول سمع الله لمن حمده. وينبئ إخواننا أيضا لا سيما الأئمة أن التكبير، التكبير الانتقال، إنما يكون بين الركنين، يعني اللي هينزل ساجد ما يكبر في الميكروفون وهو قائم، لا، حال نزوله يكبر، ولو أبقى حرفا أو شيء حتى يخرج صوته في السماعة ما في مشكلة، فيبدأه وهو إيه؟ وهو نازل، لكن ما يكبر وهو قائم. نعم.
والمأموم لا يقول
كذلك إذا قلت سمع الله لمن حمده، فحال الرفع إذا قلت سمع الله لمن حمده مثل تكبيرة الانتقال، فإذا اعتدلت قائما قل ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم.
والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد،
في أصح قولي أهل العلم، ولا بعض العلم يرى أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. لحديث أبو هريرة في الصحيح قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، ما قال النبي فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
ثم يقول بعد رفعه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، ولو اختصر على ربنا ولك الحمد أجزأ.
ثم يسرد خشوعا لله السجدة الأولى ويقول عند سجوده: الله أكبر. ويسرد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة.
نعم، هذا كل ما يتعلق بالسجود. يسجد على سبعة أعضاء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ثم ذكر الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين. لا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم،
ويقول:
قال وجاف عن جنبيه، يعني ما تضم العضدين إلى الجنبين، إنما تجافي. نعم، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، وهو ساجد يصل بالمرفق إلى الأرض، فإن النبي نهى عن انبساط كانبساط الكلب. ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة، هذه السنة أن تكون رؤوس الأصابع القدمين إلى القبلة. نعم،
ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات.
يقول الذكرون، يبقى في الركوع الذكر ما هو؟ سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نعم،
وإن زاد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
نعم،
ثم يرفع رأسه من السجود قائلا: الله أكبر. ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يده اليمنى،
وهو ما يسمى بالافتراش. بالافتراش، يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. نعم،
ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر
هكذا، خنصر و هكذا، يقبض خنصر والبنصر هكذا، ثم يحلق بين الوسطى والإبهام، ثم يرفع السباب. نعم،
ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة يعني الأصابع
هكذا. يبقى قبض الخنصر والبنصر هكذا، وحلق بين السبابة والإبهام هكذا. نعم،
ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة، ويقول في جلوسه بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني.
ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة. قال هنا: ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه. هذا اختياره رحمه الله تعالى، أنه إذا رفع السبابة حركها عند الدعاء، يعني عند جمل الدعاء للحديث يدعو بها، والصحيح رفعها بلا تحريك، لأن هذا هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الرفع هكذا بلا تحريك. وما ورد في حديث وائل يحركها، فهذا مما تفرد به بعض الرواة مخالفا للجماعة، مخالفا للجماعة في هذا. نعم نعم، اي هذا في الجلسة بين السجدتين، اين هو اختياره؟ كان يرى هذا الشيخ، كان يرى انه نفس جلسة التشهد يقول بين السجدتين، ويستدل على هذا برواية اذا جلس في الصلاة، ويقول رواية في التشهد هذه لا تصلح، مقيدة او مخصصة لهذا، يقول ما تصلح ليه؟ لان هذا انما هو ذكر لفرض من أفراد العام بما لا يخالف حكم العام. فالنبي كان يفعل هكذا في الصلاة، يفعل هذا في التشهد، والتشهد هذا فرض من أفراد الصلاة، فطالما أنه لم يذكر بحكم يخالف العام فنحمل هذا في موضعه، ونقول هذا الكلام جيد، لسيما وتشهد له بعض الروايات، لكن لا يواظب عليها الإنسان، لو فعلها بعض الأحيان إذ النقل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا. وحتى إن العلماء أيضا في تبويباتهم لم أطلع على تبويب في هذا، فلو فعلوا بعض المرات لباس. نعم.
ثم يسرد خشوعا منه السجد.
نعم. وجلس بين السجدتين لماذا؟ عذر يعني؟ لو عنده عذر ما في مشكلة. نعم.
ثم يسرد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده، ثم يقول من السجدة الثانية، ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها.
نعم.
ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء.
نعم.
ويقرأ التشهد في هذا، ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
فورد الدعاء بعد التشهد الأخير، ورد الدعاء سواء التشهد الأخير هذا من ركعتين أو من ثلاث ركعات أو من أربع ركعات. نعم.
وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
هذا اختيار الشيخ أنه يقف هنا، والصحيح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد أيضا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لورود حديث عائشة عند مسلم بهذا. نعم.
ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ.
نعم.
ثم يصلي.
نعم. أي في التشهد الأوسط. نعم يتم التشهد. نعم. السلام وإيه؟ ماذا؟ لا لا، هذا رواية ابن مسعود يقول هذا، ولكن هذا مخالف فيها للصحابة، فعمر رضي الله عنه ذكر التشهد على المنبر وفيها السلام عليك أيها النبي. نعم.
ثم ينهض قائلا الله أكبر، ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ، ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة
ركعة. ويكون رفع اليدين هنا إذا قام إلى الثالثة، وليس وهو جالس على الأرض يرفع يديه، إذ لم يكن النبي يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. نعم.
ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية، إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى،
يعني لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة لحديث أبي قتادة في الصحيحين، ولم يكن يقرأ في الأخريين، ولكن وردت بعض الأحاديث أنه كان يقرأ أحيانا، ولهذا لو قرأ أحيانا بعد الثالثة أو الرابعة فلا بأس لورود ذلك. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصف صلاة النبي في الظهر والعصر ذكر هذا، ذكر أنه يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بكذا، ثم في الثانية على نصف منها وكذا، ثم في الأولى من العصر على النصف من مثل هذا، ثم كذلك الأخيرتين على نصف من هذا وهكذا، فذكر القراءة في جميع الركعات. لهذا قال العلماء لا بأس أن يقرأ بصورة في الثالثة أو الرابعة، لكن هذا يكون أحيانا، وحديث أبي قتادة في الصحيحين هذا محمول على الغالب. نعم.
ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول.
هذا في الصلاة الثلاثية والرباعية، فيكون الجلسة الأخيرة يجلس متوركا. يبقى الجلسة الثانية سواء كانت تشهدا أوسط أو كانت نهاية صلاة فإنه يجلس مفترشا، هذا في أصح قول أهل العلم. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن جلوسه الأخير يكون متوركا والأوسط يكون مفترشا. ما معنى مفترشا؟ يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مثل ما نجلس بين السجدتين. وما معنى متوركا؟ معنى متوركا أنه ينصب اليمنى ويقدم اليسرى فيجعل مقعدته على الأرض، يبقى يجعل مقعده على الأرض ثم يقدم اليسرى هكذا وينصب اليمنى. هذه الصفة المشهورة في التورك. ولو جعل الرجل اليمنى اليسرى في جانب ومكن مقعده من الأرض هذا لا بأس بها. ولو جعل اليسرى بين فخذه اليمنى وساقي اليمنى هذا لا بأس به. المهم أن التورك يكون تمكين للمقعدة منين؟ من الأرض. وفرق بين التورك بالكاف والتورك بالقاف. تورك بالكاف اللي هو الصفة اللي احنا ذكرناها في الصلاة، أما التورك بالقاف هذا نوع معاملة، وهي أن الإنسان يذهب يشتري سلعة ويبيعها على غير البائع له طلبا للمال، هو ما اشتراها لينتفع بها يعني ويستفيد بها، إنما أراد مالا وما وجد أحدا يقرضه، فذهب إلى بعض المحلات أخذ ثلاجة وباعها على غير صاحب المحل، هذا يسمى تورقا. وقد اختلف أهل العلم في هذه المعاملة والراجح أنها جائزة. نعم.
ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم. قال بعض الأحيان وبركاته لا بأس بعض الأحيان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
نعم متوركا، طالما احنا زدنا عن الركعتين يبقى الجلوس متورك. اوطرنا بثلاثة متصلة يبقى نتورك، اوطرنا بخمس بسبع بكذا يبقى هذا الجلوس متورك، انما الافتراش يكون في الثانية. نعم. افترش في الثالثة والرابعة صحت صلاته، لكن احنا نقول يعني هذا السنة، هذا هو السنة. في ماذا؟ ولو اعتبار ركعته. نعم. لا تورق على نفس البائع لا يجوز، لأنها يكون عينة، فلو باع نفس البائع صارت عينة ليست تورقا، يبقى عينة. نعم. نعم. وترك صلاة المغرب لا على نفس الكيفية لا يجوز، يعني أن تقرأ التشهد في الثانية هذا لا يجوز، إنما إذا أوطرت بثلاث فتشهد واحد في الأخير. نعم. أو تسلم من ركعتين وتأتي بركعتين، كل هذا جائز. نعم. لو رفع رجليه عن الأرض وهو ساجد طيلة الركن فتبطل ركعته هنا، إنما لو رفع ثم أعادهما في داخل الركن نفسه خلاص هذا لا بأس به، لأنه وضع صدور قدميه على الأرض. لكن لو أخذ هذا طول الركن يبقى بهذا تكون صلاته باطلة، عليه أن يأتي ركعة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى أشياء مكروهة في الصلاة. يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر، فأما رفع البصر إلى السماء فحرام.
لو رفع بصره إلى السماء هذا حرام. طب التفت بالرأس أو بالبصر هكذا فهذا مكروه، ولكن لا تبطل الصلاة. لكن لو التفت بقى ببدنه هكذا كاملا هنا تبطل الصلاة، لأنه تحول عن القبل. انتبهوا يا أخوان، هناك فرق بين الالتفات بالرأس أو بالبصر هكذا، فهذا مكروه لأنه انشغال، وهناك التفات بالصدر والبدن هكذا، فيفعل الإنسان هكذا فهذه صلاة باطلة لأنه تحول عن القبل. نعم.
ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير الحاجة. ويكره في الصلاة
أما إذا كانت الحاجة كان يتقدم الإنسان يسد صفا ما في مشكلة. النبي تحرك في الصلاة الحاجة، حمل أمامة في الصلاة يضعها ويحملها يضعها ويحملها، هذا لا بأس به. نعم. نعم. لا هذا لا ينبغي مع الصف الضيق، يعني يوم يجعل هكذا هذا صلاته غير صحيحة. المكان نفسه يروح في الاخر، يروح في الاخير. وهنا ننبه الى مسألة المزاحمة التي تفضي الى الوقوع في المحظور، هذه لا تنبغي. فالقاعدة عند العلماء ان النظر الى ذات العبادة مقدم على النظر الى زمانها ومكانها. صف اول مع اخذ جنب كده، ولا صف عاشر وكده؟ لا صف عاشر وكده، انما اول وكده صلاة باطلة. طيب بلاش اول وكده كاملة، لكن زنقة لا الواحد عارف يقف ونفسه الامام يركع، نفسه الامام يسجد، نفسه مش عارف ايه، ذهب خشوعك. لا خليك في الصف الثاني، خليك في الصف العاشر. فالنظر الى ذات العبادة يقدم على النظر الى ذات العبادة ومكان العبادة. وبالمناسبة حجز الصفوف وهي مسألة كل سنة، جزا الله خيرا الإخوة الذين ينافسون، لكن أولا نريد المنافسة هذه طوال السنة. نريد الصف الأول هذا نفصل فيه في الصلوات الخمس طوال السنة، نريد هذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين يا أخواني، طبعا المكان لمن سبق، لكن مشكلتنا أننا معتكفون. سهلة جدا أنك شفت واحد خارج البيت خارج المسجد زي الحاج عبد الرؤوف كده مثلا، جارنا كده هيحط سجادة هنا ومحدش يقف هنا، يروح يروح يتغدى وبتاع ويجي واقف خلاص مركز قوة، محدش يقدر يكلمه. طبعا كل ده غصب، وفي صحة الصلاة نظر مبني على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، فهذا لا شك أنه آثم. بل إن العلماء قالوا في السجادة اللي توضع حتى لو انت حاجز مكانك وموجود ومن حقك السجادة الزائد عن السجادة هذه بحيث لا يصلي فيه احد، انت واخد مكان تتربع فيه تمام وعمل لك ايه حرم من هنا وحرم من هنا، يعني بلكونه كده زي بلكونات كده سور خلاص، في هذا في صحة صلاة هذا ايضا نظر لانه غاصب لهذا المكان. طيب انما المشكلة فين بقى؟ أننا جميعا في المسجد الآن، هنقول للأسبق سبق الفجر جلس هذا مكانك، هي مشكلة عندنا بتحصل ما بعد الفجر، إنه بيروح ينام وهو حاجز باب المفاتيح أو المذكرة إلى أن يعود. في أخ قام الساعة 9 جاء لأن المكان محجوز، الأخ هذا نام الساعة 12 جاء لأن مكانه محفوظ مش محجوز محفوظ له، والثاني هذا ما استطاع ان يجلس، ماذا نصنع؟ يقول انا في المسجد، شأني شأن من يترك المكان يروح يتوضا، ولم تأتي الشريعه بتحديد زمن، طالما انا في المسجد هذا لي اروح اتوضا واجي، اروح انام واجي، ايه الاشكاليه طالما ده مكاني؟ نظرنا واعملنا نظر في هذا، فوجدنا أن المسابقة يستوي فيها الجميع بهذا، في أن كل يذهب ينام ويجيء، ويستطيع أي واحد أن يضع هذا المفاتيح وغير ذلك، وهذه تعطل على الإخوة النشطين الذين يقومون الساعة 10 وكذا ويأتون والآخرون نائمون. فرأينا أن الأوفق والأقرب للأدلة والأوفق للنصوص أن الحجز يكون لمن استيقظ من النوم فجاء، من هنا بقى يبدأ الحجز. إنما من الصباح حجزت للصبح ومشيت هذا للصبح، هذا لصلاة الفجر. الظهر من يأتي بقى إلى الظهر؟ يأتي إلى الساعة 10 تفضل، ساعة 9 تفضل. وعليه فإن حجز الصف الأول بعد النوم وليس قبل النوم، فلترفع المفاتيح والمذكرات والسلاسل والأغلال بعد صلاة الفجر. والحجز انما يكون بعد الاستيقاظ من النوم. خلاص قم بقى الساعة 9 تعالى الساعة 10 الساعة 11 نشوف بقى المنافسة الحقيقية في هذا. طيب بقى جلس هنا من الساعة 9 وجلس بقى وصلى هنا بقى يروح يتوضى ويجي الامر يسير يروح يتوضى ويجي يروح يعمل يجي هذا الامر فيه ايه الامر فيه يسير ريح مكانه مثلا شوية ما فيش مشكلة هي ريح ربع ساعة ويجي نصف ساعة ويجي ما فيش مشكلة يبقى الحجز هيكون منين من البداية من بداية ما بعد النوم ما بعد النوم او ما من الفجر لا يبقى رفع هذا رفع الكلام ما في كلام خلاص انتهى
ينام مكانه
ينام مكانه هنا خالف خالف المسؤول عن الاعتكاف خالف المسؤول خالف امير الاعتكاف انه يمنع النوم في هذا المكان في المسجد يمنع النوم في المسجد انما هذا المكان فوق منذ الاعتكاف من 14-15 سنة واحنا الحمد لله نحرص على ان يكون النوم في مكان والصلاة في مكان حتى لا نشوش على الاخوة اللي بتصلي تقرأ القرآن كذا هذا منعناه كنا زمان كان حاجة يقول ضرب اخبية وكذا تدخل المسجد كأنك داخل ارض عرب ولا كلام من ده كل واحد مسك له خيمة وقاعد فيها ومفيش اماكن للصلاة لكن الحمد لله وفقنا لهذا الامر فضل من الله سبحانه وتعالى ان دائما اعتكافاتنا كلها بفضل الله عز وجل الصلاة المسجد نظيف ما في ما الا العبادة فقط والنوم فوق والنوم فوق نعم لا خلاص ما في نوم يا اخواني لا نبيح احد لاحد ان عندنا اماكن الحمد لله واسعه في الدور العلوي هذا فوقنا اماكن وفي مصلى النساء 350 متر 350 متر عند النساء و700 متر عند الرجال
المراوح
نعم
مراوح
ايه في مصلى النساء اللي عاوز مراوح عندنا 350 متر عند النساء اللي مش عايز مراوح يبقى تحت موجود المكانين ما عندناش مكيف بس لكن عايز ينام فوق ينام فوق وننبه ايضا اخواننا لو ما بيناموا فوق يعني 11 ونصف 12 لتلت ينزلوا عشان النساء بتطلع في نساء من الحي بيطلعوا يصلوا في هذه الاماكن نعم نظافة المسجد دي مسؤوليتنا اخواني بغض النظر عن يوزع عليك النظافة كل واحد فينا ينظف نفسه ينظف محلة ومكانه بس احنا ما نقول لك بالنسبة للنظافة انت مسؤول عن نظافة مكانك فقط يا اخواني يعني لا نقول لك نظف مكان اخوانك مكانك فقط انت نظف فلا اقل من هذا وتذكر عرض الاعمال على النبي صلى الله عليه وسلم ومن القذاه يخرجها الرجل من المسجد يخرجها الرجل من المسجد والنبي صلى على امرأة اساء كانت تقوم المسجد لهذا المسجد مسؤوليتك انت لا اقول مكانك احتسب وجدت اي ورقة هنا اي شيء في اي مكان شيله نعم الاكل لا الاكل لا اللهم اذا كان هيجلس مثلا من المغرب ولا شيء ويجلس ويأكل مثلا على شيء وبعدين ينظف مكانه ويشيله ويحطه هناك في المكان المخصص فما في مشكلة ما في مشكلة بس اهم حاجة النظافة اهم شيء النظافة لكن يتركه مكانه ومن يحمله لك طيب نعم
ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر ويكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة
نعم
قال الشيخ أشياء مبطلة للصلاة
اللي هو الجنب يعني نعم يعني واحد يفعل هكذا
أو يفعل هكذا
فهذا ممنوع نعم
أشياء مبطلة للصلاة تبطل الصلاة بالكلام عمدا وإن كان يسيرا وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة
نعم.
بجميع
قال هنا تبطل الصلاة بالكلام إيه قال إيه عمدا قال عمدا فلو تكلم ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه لحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت الرجل في الصلاة فهذا كان جاهلا فلو تكلم جاهلا لا بأس أما لو تكلم عمدا يعلم أن الكلام هذا محرم ممنوع تكلم عمدا بطل صلاته سواء كان هذا الكلام كثيرا أو قليلا نعم
وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة بجميع البدن
نعم
وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل
تبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل الخارج من السبيلين أي شيء يخرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه يبطل الصلاة. نعم.
وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وتبطل
وحد ذلك أن من رآه لا يظن ولا يعتقد أنه في صلاة. يعني واحد عمال يرتب أمام الكتب والمخدات ويطلع نوتة ويكتب فيها ويفعل هكذا ويبص في المذكرات وبيصلي، فهذا تبطل صلاته. نعم.
وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا.
نعم، الضحك غير التبسم. أما التبسم هذا ما تبطل صلاته به، تبسم لو أنه فتح شفتيه هكذا هذا ما تبطل، لكن الضحك ليه القهقهة هذه تبطل الصلاة، فلو ضحك مقهقها قهقها هذه تبطل الصلاة. نعم.
وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك.
متعمدا ذلك، لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما متعمدا ذلك. أما إذا كان جاهلا أو متأولا كمن قام إلى خامسة يعتقد أنه لو قام إلى خامسة فلا بد من إتمامها فهذا لا تبطل صلاته. نعم.
وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا.
نعم، بمسابقة الإمام عمدا، يعني لو سبق الإمام في الركوع أو السجود أو كذا تبطل الصلاة. طب لو ساواه لا تبطل الصلاة، ولكن يكون قد أساء. وحال المأموم مع الإمام لا تخرج عن أربعة أشياء. واحد، أن يسبق الإمام المأموم الإمامة فهذا تبطل صلاته. اثنان، أن يساويه أساء ولا تبطل الصلاة. ثلاثة، أن يتأخر عنه، وهذا له حالتان، أن يتأخر عنه بحيث لا يدرك الركن معه، يعني تأخر عن الركوع حتى رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فهذا تبطل الركعة هنا. لكن لو تأخر وأدرك الإمام وهو راكع صحت صلاته، لكنه أساء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تركع وراء الإمام حتى لو ما أتممت الفاتحة، اقرأ اركع وراء الإمام. الحالة الرابعة، أن يتابع الإمام، وهذه الحالة المشروعة السنية المتابعة، إذا ركع فاركع، إذا سجد فاسجد. يبقى دي أربعة أحوال للمأموم مع الإمام، أن يساويه أو أن يتأخر عنه تأخرا يدرك معه الركوع أو السجود أو الركن يعني، فهذا أساء ولكن لا تبطل الصلاة. أن يسبقه هذا تبطل صلاته، إلا إذا كان نسيا ظن الإمام سجد وليس كذلك فعاد فتابع الإمام، هذا صلاته صحيح. أن يتابعه وهذه السنة، يبقى إذا ركع الإمام يركع، إذا سجد الإمام يسجد، لا تتأخر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة. إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه يسلم منها ثم يسرد للسهو سجدتين ويسلم أيضا. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذكر فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم ثم يسرد سجدتين ويسلم. وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها فإنه يسرد للسهو سجدتين ويسلم. إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسرد سجدتين ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر فإنه يأتي بالرابعة ويسلم ثم يسرد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسية فإنه يسرد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره أو فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به. مثاله إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة. لكن ذكر أهل العلم أنه يسرد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته. والله أعلم.
رابعا،
إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسرد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم. مثاله إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليها ثم يسرد قبل السلام سجدتين ويسلم. خامسا، إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثة وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أو الأكثر ويسرد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم. مثاله إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة فليجعلها الثالثة وليكمل عليها ويسلم ثم يسرد للسهو سجدتين ويسلم. وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا أن يتيقن. وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، يبقى إذن خلاصة أحكام الشك التي ذكرها الشيخ، الشك على ثلاثة أقسام. شك في صلاته هذه على ثلاثة أقسام: شك فترجح عنده شيء، أقصد السهو في الصلاة على ثلاثة أقسام: سهى فزاد شيئا، سهى فأنقص شيئا، سهى فشك. سهى فزاد شيئا، إذا زاد شيئا في صلاة ركعة أو ركوعا أو سجودا سهوا فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. طبعا ابتداء عشان لا تتعب رأسك، يعني في هذا أن بعض الناس قد يصف عليه هذه المسألة، سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام أجزأه، لكن نريد السنة يعني. فلو أنه زاد في صلاته فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. طب اثنان، أنقص شيئا من صلاته، إن أنقص شيئا من صلاته فهذا ينظر. لو أنقص ركوعا مثلا، يعني بدلا من أن يركع سجد مباشرة، فهذا ماذا يصنع؟ يعود، تذكر، فإنه يعود فيركع ثم يرفع ثم يسجد. طيب لم يتذكر حتى وصل إلى آخر ركعة في صلاته، تذكر أنه نسى السجود في الركعة الأولى أو الركوع في الركعة الأولى، بهذا يكون قد بطلت ركعة فيأتي بركعة كاملة ويسجد بعد ذلك. يبقى يأتي بركعة كاملة إذا كان قد فاته ركوع، نسي ركوعا نسي سجودا، إن تذكره قبل أن يصل إلى موضوع من الركعة الثانية عاد فأتى به، وإلا حذف الركعة ديت وأتى بركعة تتم صلاته. طيب، يبقى إذا كان نقصا، فإن كان نقصا لركن فلابد أن يأتي به. طيب أنقص واجبا مثل ما ترك التشهد مثلا الأوسط كما جاء في حديث ابن بحينة في الصحيحين، فإن النبي لما قام ما رجع وأتم صلاته وسجد سجدتين قبل السلام، فلو ترك واجبا يسجد للسهو قبل السلام، أما الركن فما يجزئه السهو لا بد أن يأتي به. يبقى إذا كان بنقص، فإن كان الناقص ركنا فيأتي بركعة، إن كان الناقص واجبا سجد سجدتي السهو. طيب شك، حالة ثالثة، شك هذا له حالتان: شك وترجح عنده شيء، يعني غلب على ظنه،
فهذا يأتي بماذا؟ بالغالب على ظنه ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام، شك لكن غلب على ظنه، ثلاثة ولا أربعة لكن غلب على ظنه انه ما أربعة. ليه؟ كان داخل واحد معاه مسبوق وجلس في التشهد الآن، هذا يرجح عند ان يكون هو أتم صلاة مثلا، فهذا يبني على غلبة الظن ثم يسجد بعد السلام. طيب شك ولم يترجع عنده شيء، ودليل الثاني اللي هو الماضي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه. طيب شك ولم يترجع عنده شيء، يبني على الأقل، ويدل على هذا رواية يبني على اليقين أو مستيقن. فإذا كان يترجح عنده لم يترجع عنده شيء واستوى الأمران بنى على اليقين، اليقين هو إيه؟ الأقل. شك صلى ثلاثة أو أربعة يعتبرهم ثلاثة ويأتي به الرابعة، يبقى عندنا ثلاثة حالات، سهى فزاد يسجد سجدتين السهو بعد الزيادة، سهى فأنقص ينظر إن كان ركنا لابد من الابتداء به، إن فات محله من الركعة الثانية يبقى يأتي بركعة. طب إن كان نقصا في واجب فهذا صلاته صحيحة ويسجد للسهو قبل السلام. طيب إن شك فهذا له حالتان، يغلب على ظنه شيء فيبني عليه ويسجد بعد السلام، لا يغلب على ظنه شيء فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام. طيب لو سلم من ركعتين في الظهر يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان تذكر وهو قريب العهد قام فأتى بركعتين يعني أتم الصلاة وسجد قبل السلام. اي نعم، لو صلى السنة وكذا هذا يعتبر مقام بعيد، انما مثلا على الحال الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ناقشه يا شيخ انت اصلت انت سهوت، لا انا ما سهوتش ده انا كذا، المعتبر الامام المعتبر تمام يصلي معه، المعتبر هنا الامام نعم، لكن لو الامام بقى قام صلى السنه وكذا لا يبدا الصلاه من جديد، او راح البيت وجي العصر فالناس قالوا له احنا تناقشنا واتضح انك انت ايه سهوت وسلمت من ركعتين او من ثلاث او كذا، هنا يعيد الصلاه. نعم الامام اذا جاء بركعه خامسه فلا يتابعه المامومون وانما يسبحون له يقولون سبحان الله، فإذا ما التفت إليهم ومضى في صلاته فلا يتابعه المأموم في أصح قول أهل العلم، لأنه بهذا يكون متعمدا للزيادة في الصلاة. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كيف يتطهر المريض ويصلي؟ يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
نعم، يعني المريض كغير مطالب بالطهارة بالماء، إن عجز والله عن استعمال الماء أو لم يجد الماء تيمم. نعم.
كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض، فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه
ولا بعضهما ببعض
ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض، فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء.
إذا لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. طيب إذا ما وجد الشخص الآخر وهو في مكان خلاص صلى على حاله، لم يستطع أن يتطهر بنفسه سواء بالماء أو بالتراب ولا يوجد شخص يساعده في ذلك والوقت سيخرج، إذا يصلي على حسب حاله. نعم.
إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة.
والصحيح يقول فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه. الصحيح أنه لا يلزمه التيمم، لأن العبد لا يفرض عليه العبادتان تيمم ووضوء، وإنما إذا لم يستطع أن يمسح عليه فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، يسقط هذا. نعم.
إذا كان في بعض أعضائه
ملها تكوي يعني المرأة عندما تكوي شعرها نرخص لها في عدم المسح حتى لا تفسد هذا؟ لا طبعا، تمسح يلزمها المسح على رأسها، مفيش حاجة اسمها كي شعر وكذا، تم تفسد عادي. تفسد الكي يعني تفسد الكي ما في مشكلة. لا 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 لا.
إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل. يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
انتبهتم؟ إذا كان سيتيمم على الأرض، طالما أن اسمها أرض فهذا صعيد، فالصعيد الطيب هو ما وجهك من الأرض، فتيمم صعيدا طيبا، يبقى تضرب حيث ما كنت، أنت جالس في حقلك اضرب على الأرض، إذا جالس في الشارع اضرب على الأرض، فحيث ما كانت الأرض فيجزئك الضرب عليها، ولو لم يكن هناك تراب، لو كانت رمل، لو كانت صخرة، أي شيء، أرضك التي تعيش عليها اضرب عليها. لكن إن كان الضرب للتيمم على غير الأرض، يعني تتم من على الجدار من على اللوحة هذه، يبقى لابد من تراب، لازم لابد من تراب، لأن هذا جدار وليس أرضا، يبقى لابد من التراب. واحد يقول هذا لا يخلو من تراب مثلا، لا تخلو من تراب، هذا ما يصلح المسح عليه، هذا ليس تراب، هذا هب، وهذا ليس ترابا، هذا ليس ترابا، إنما يكون التراب هذا له جرم. طيب البلاط الموجود، لو على البلاط هذا اسمه بلاط وليس أرضا، يبقى لابد أن يكون عليه تراب. إذا كسيت الأرض برخام بسراميك ببلاط بأي شيء يبقى لابد من التراب. أما إذا كنت ستضرب على الأرض مباشرة على الأرض نفسها، فاضرب على الأرض نفسها ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. ولهذا هل يلزم التراب في التيمم؟ الجواب إذا كنت ستضرب الأرض فلا يلزم التراب، يلزم الأرض اللي هو الصعيد هذا. وإذا كنت ستتيمم على غير الأرض فيلزم التراب. فمثلا لو إنسان في المستشفى، بدلا من أن يضرب، بعض الناس يقول لك يضرب على السرير ويمسح السرير ما عليه تراب، يقول لا ما في سرير إلا وعليه، لو تضرب كده يطلع هبل، هذا لا يتعلق به أحكام. إنما ماذا نصنع؟ نجيب كيس، نأتي بكيس ونضع فيه تراب ويكون بجواره، فإذا جاء وقت الصلاة قرب الكيس وضرب على التراب الذي فيه ومسح. نعم.
إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه.
لكن ما المسألة تحضر منها العلماء ويحمل التراب معه حيثما كذا وكذا؟ حضر العلماء من التنطع في هذا، يعني مثلا أنت لا ترى التيمم على أرض رملية فحملت معك ترابا طينيا من هنا، فترى أنه لابد من هذا الأمر، فهذا تنطع، هذا تنطع، فإن النبي ما كان يحمل معه ترابا، لكن لو مريض في مستشفى أو كذا فإننا أحمل إليه التراب في المستشفى حتى يتيمم عليه. نعم.
إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها.
ها؟
هذا في مسألة ألا وهي التيمم، هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ بعض العلماء يرى هذا، أن التيمم لابد من التيمم عند الوقت، إذا دخل الوقت يتيمم، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، ويتيمم تيمما جيدا لهذا الوقت. ونقول هذا لا يلزم، بل التيمم كالوضوء تماما، فإن الإنسان يصلي بهذا التيمم ولو صلى الصلوات الخمس، إلا أن ينقضه ناقض من نواقض الوضوء أو نواقض التيمم، اللي هي حضور الماء أو القدرة على استعماله. أحد يميمه ما في مشكلة. نعم.
يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة،
فإن كان نجست ثيابه وجب غسله أو فين. نعم. فإذا كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، يعني لو أن المريض ما استطاع الطهر، عمل أسطرة، عمل كذا، بيخرج بول وغائط دائم، خلاص يتوضأ لكل صلاة أو يتيمم إذا كان عاجز عن سماع الماء وصلاته صحيح، حتى لو كان ينزل البول، حتى لو في أسطرة، لا يضر هذا. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجس الثياب وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
قاعدة العظيمة رفع الحرج، شريعتنا مباركة، ولا يأتي الحرج إلا من جهلنا نحن، وإلا فالذي يرى وينظر الشريعة يجد الشريعة قاعدتها العامة الكبرى رفع الحرج، ما في حرج. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، ارم ولا حرج، انحر ولا حرج، طف ولا حرج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قدمت على أشياء فقال افعل ولا حرج. فالشاهد من هذا كله أن الشريعة جاءت برفع الحرج، لكن ما الحرج؟ هذا الذي ندخل أنفسنا فيه. تعرفوا الثورات، لو الثورات من الإسلام، لو الخروج على السلاطين من الإسلام، لقال الناس هذا فيه مشقة، نخرج على السلاطين فنقتل، نخرج على السلاطين فتنتهك أعراض وتسلب أموال ويقع فسد في الأمة. يا شيخ ينفع كده؟ معلش يا شيخ أنا غير قادر. لكن لما نهت الشريعة عن هذا قدمت الأمة أولادها من أجل الثورات، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، فلو الصراط المستقيم تخرج إلى المهدين لما خرج إلا القليل، كما أنه لم يخرج إلا القليل، وقتها سيخرج القليل. شارع بقى، الله يحب هذا. ولا تنظر كده تقول لنا يا جماعة فيش مآتم العزاء على المقبرة وروح، والفلوس ديت أولاد أولى بها، إلا ميتا بعشر وخمستاشر وعشرين ألف جنيه. طب روح بقى قوله كده في بيتا في الشرع بعشرين ألف جنيه، منين يا شيخ؟ والله العظيم ده أنا ما عندي، ده أنا علي ديون يا شيخ، ويجيب لك كشف حساب الأرض وكشف حساب البيت وأجرة الشواء والحاجات دي كلها. طالما هيبقى شارع، هات لك جلبية ثلاثة متر إلا ربع، وأصر الجلبية فوق الكعبين، لا إلا ثلاثة متر وربع عشان يجرجر. تعرف بقى لو الشرع جرجر كان قال لك منين؟ مش لا. والدليل على هذا ايه؟ الشرع امر المرأة ان تجرجر ثيابها فرفعت، وامر الرجل ان يرفع فجرجر، صح ولا؟ هذا هو. المرأة صارت ترفع 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 الى الله اعلم، والرجل صار ينزل 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 الى كذا. هو كده معروف كده. تعرف لو ما فيش جماعات في الاسلام، لو جماعات الاسلام يقول بها كنت وجدت الناس بعيدين عن الجماعات، لكن الاسلام حذر من هذا. يبقى فالناس يركبون المخاطر والصعاب لان الشيطان يحملهم عليه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان حريص ان يبدل، سبحان الله. ولو كانت هذه امور مشروعة لما التفت اليها احد. نعم.
يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
نعم،
لا يجوز للمريض
يعني أن يغسل مكان نفسه الفراش هذا غير طاهر يبدله. طيب، طب ما يستطيع يفرش عليه شيء، فلو فرش عليه شيئا طاهرا فلا إشكال إن شاء الله.
لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من
أجل ولهذا جوز العلماء الصلاة على المجاري المصبوبة، هذه المجاري المصبوبة صلي عليها ما في مشكلة، الصلاة على دورات المياه ما فيها مشكلة، طالما أنك لا تبشر نجاسة وطالما أنه بينك وبينها حائل. نعم،
لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنه.
خذ قاعدة، طالما أن فيك عقلا صل الصلاة في وقتها ولا تؤخرها. عندك ماء تطهر، ما في ماء تراب تيمم، ما في تيمم، ما في تراب صل على حالك. عندك ثياب طاهرة صلي فيها، ما عندي إلا النجسة صلي فيها. طب ما عندي طاهرة ولا نجسة، صلي عريانا يجوز الصلاة صح، يجب عليك أن تصلي عريانا ولا تخرج الصلاة عن وقتها إلا مسافرا يجمع بين الصلاتين، أما وأنت في البلد صلي على حالك عريان لابس، عندك تراب، عندك ماء، ما عندك شيء تنزل النجاسة منك، عندك سلس بول دائم، عندك أي شيء، عندك انفلات بطن، اي شيء صلي على حالك، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن تنتظر اخر وقت لعلك تجد ثوبا، لعلك تجد كذا كذا الى اخره، لكن لا تخرج صلاة عن وقتها ابدا. لو واحد صلبوه في الهواء صلي على حالك ولا تخرج صلاة عن وقتها. نعم، لا يجمع، لا يجمع لا يجمع الصحيح انه لا يجمع. بعض العلم رأى الجمع له، شيخ الإسلام رجح هذا، بعضهم يرى الجمع قياسا على المستحاضة، لكن الصحيح انه لا يجمع. نعم،
كيف يصلي المريض؟ يجب على المريض ان يصلي الفريضة قائلا ولو
حديث جمع المستحاضة صريحا في الجمع بين الصلاتين جمعا باخراج احداهما من الوقت، ولكن الجمع يكون جمعا صوريا، يعني هذه في اخرها وهذه في اولها، فتكون الصورة صورة جمع لكن الحقيقة ليست حقيقة الجمع، لأنه ما في داعي أن تخرج الصلاة عن وقتها، وبالتالي تتحقق الرخصة فتصلي الصلاتين كل صلاة في وقتها ولا مشقة بذلك. فعلى ما تخرج الصلاة ما عدم المشقة من أن تؤدي الصلاة في وقتها. نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى كيف نعم. يصلي
خص طيب وقت الصلاة انت بتعمل وانت ايه وقت الصلاة ايه غواص اي نعم طيب وبعدين ها انت قريب من البلد ولا بعيد عن البلد في البحر يعني بعيد عن البلد قريب يعني قريب لو انت على الشط تصلي فين في مساجد ولا تصلي فين ها ولا لو انت على الشط تصلي على الشط لأنه بعيد عن المساجد خلاص أما تخلص غطس اطلع صل إذا نهاية الغطاس هذا اطلع صل مو بلازم الصلاة مع الأذان لكن يلزم من الجماعة لو كنت تقدر على ذهاب إلى المسجد لكن لو كده كده لن تذهب إلى المسجد لبعدك عن المسجد فخلاص لو أنت تحت الماء مثلا هتجلس مثلا ربع ساعة نصف ساعة إذا أنهيت هذا اخرج وصلي المهم أن الصلاة لا تخرج عن وقتها وقتها اللي هو إيه بقى من الظهر العصر وانت تحت الميه غواص ايه ده يعني ازاي مش فاهم يعني تحت الميه 3 ساعات ازاي والصياد بيبقى تحت الميه لا يطلع وينزل مش يطلع تنزل ولا تحت الميه على طول ليه معاه ايه ده اكسجين ولا ايه ها نعم خلاص لا يطلع يصلي يخرج يصلي هو صلى في البحر يعني في مثلا زي كابينة او شيء هيصلى في البحر ازاي يقف في المية يقدر يقف ويباشر يعني يقف ويباشر الارض ها؟ ما ادري هذه لو يعني اول مره اسمع عنها. يعني لو الانسان في البحر ويقذف هذه وما فيش كابينه ولا شيء يعني بقى لحاله كده يجلس في تجلس في البحر وتقف على الارض وممكن تسجد كل شيء ممكن تسجد. طب وما الداعي يعني لهذا؟ ما الداعي؟ خلاص اطلع فوق صلي وانزل تحت ما في داعي ما في داعي. مع ان بطلان الصلاه الله اعلم هذه تحتاج بحث يعني بطلان الصلاه لان هو صلى قائما واتى بالصلاه كامله وصلى وباشر الارض ارض البحر باشر فالله اعلم يعني هذه ما يجرؤ الواحد يقول صلاته باطله. لان بس هذه اول مساله يعني ممكن اقول واحد مثلا في كابينه الكابينه دي يدفع كذا ويبقى تحت ماشي كابينه غرفه تحت البحر ماشي ما في مشكله لكن يبقى هكذا فالله اعلم. لكن لا نستطيع نجرؤ ان احنا نقول ان صلاته باطله لانه اتى بالصلاه. نعم من ايه بس ممكن يطلع تاني بلاش نتوسع خلينا في الايه. نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى كيف يصلي المريض؟ يجب على المريض ان يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا او معتمدا على جدار او عصا يحتاج الى الاعتماد عليه.
اما رجع عندكم اسوان يبقى عرفني وريني ها؟ ان شاء الله ما رجع اسوان عندكم وعرفني الموضوع ده بالظبط يعني. بس هتضمن ولا نعم
يجب على المريض ان يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا او معتمدا على جدار او عصا يحتاج الى الاعتماد عليه. فان كان لا يستطيع القيام صلى جالسا والافضل ان يكون متربعا في موضع القيام والركوع. فان كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها الى القبلة والجنب الايمن افضل. فان لم يتمكن من التوجه الى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه. فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود.
هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس قد يعجز عن السجود فنجده يا أخواني يجلس من أول صلاته وهذا غلط. قدر على القيام قدر على الركوع على ما تجلس أنت عاجز عن السجود فقط ولست عاجزا عن القيام والركوع. يبقى على الإنسان أن يقوم وأن يركع وهو قائم. فإذا أراد السجود فإنه يجلس ويومئ بالسجود. يبقى فقط الركن الذي يعجز عنه هو الذي يتركه ويومئ. لكن بعض الناس الآن خلاص يقول لك أنا والله إيه أنا ما أستطيع السجود فيجلس من أول الصلاة أو لا يستطيع القيام فيجلس من أول الصلاة إلى آخرها. هذا تبطل صلاته لأنه قدر على الركوع ولم يركع، قدر على السجود على الأرض ولم يفعل. نعم. أما في النافلة فالأمر سهل، لكن الفريضة لابد أن يأتي بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
نعم.
فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه. فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا اكثر للسجود. واما الاشارة بالاصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا اعلم له اصلا من الكتاب والسنة ولا من اقوال اهل العلم. فان كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الاشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى.
نعم يعني قل مع حاجة خالص مطلقا وهو مستلقى على ظهره يقول هكذا: الله أكبر ثم قال الفاتحة، الله أكبر سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، الله أكبر، ويصلي صلاة كاملة وهو مستلقى على ظهره. إذا من استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هذا حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم يستطع فمستلقيا. هذا عند النسائي. فمستلقيا يصلي مستلقيا ويصلي على حسب استطاعته. بأي حال من الأحوال طالما أن فيه عقلا فيصلي. نعم.
يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها.
طيب الأخرس، طيب لو أصيب في لسانه ما استطاع الكلام فإنه يمر الصلاة على قلبه، يمرها على قلبه تكبير وكذا وكذا ويمرها على قلب. نعم. يعني هكذا مثلا، هكذا راكع، هكذا يسجد، هكذا. نعم.
يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها.
فعل.
فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسب ما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
ليه؟ لأنه لم يرد دليل، ولم يرد دليل أيضا على جمع الصلاتين في الحضر إذا كان الإنسان يصلي أن يصلي صلاته في وقته. وما الذي يجعل يؤخر صلاة الظهر إلى العصر؟ ها؟ يجمع بين الصلاتين لأن في مشقة، مشقة ابتعاد الوقت اللي يتوضأ كل صلاة. طيب خلاص آخر وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر في وقته، هذا في آخر وقته، ثم يجمع مع العصر في أول وقته، ويكون قد أتى بصورة الجمع، جمعه صورة صورة الجمع، والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقته، لأنه ما في داعي طالما أنه يصلي صلاتين مع بعض، فليصلي صلاتين لكن كل صلاة في وقته. أيوة حسن، ما أسمعك. أراد اللي يحجب متى يعني؟ ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، متروك هذا العمل به، والذي يرى فيه عمل يحمله على عذر، الذي يرى العمل به يحمله على عذر. وإلا بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى رأى أن هذا الحديث ليس عليه ما ابن الحافظ ابن رجب وكذلك أبو عيسى الترمذي أيضا رأى أن هذا من الأحاديث التي ليس عليها العمل، أن الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر مقبول هذا ليس عليه العمل. لكن إما حديث ابن عباس فيه عذر فيحمل عليه أو لا عمل عليه. نعم.
إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت.
كالصحيح تماما.
والله الموفق، كتبه الفقير إلى الله محمد بن صالح العثيمين.
وفقه، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.